المجلس 31. ها؟
في الإمارة والقضاء.
مجلس 31؟
اثنين.
اثنين ايه؟
32.
اللي هنبدأ فيه يعني. ماشي.
نبدأ الثانية والثلاثين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى، قال في كتاب شرح السنة: كتاب الإمارة والقضاء، وجوب طاعة الوالي. قال الله سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أبو هريرة: الأمراء. وقال مجاهد: الفقهاء. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي، قال حدثنا محمد بن عمر بن حفص التاجر، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن عمر الكوفي، قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى الإمام فقد عصاني. حديث متفق على صحته. أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه، قال هذا ما حدثنا أبو هريرة. صحيفة همام عن منبه بن منبه عن أبي هريرة. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. يعني طاعة الأمير من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق على صحته من طرق أخرجه من طرق عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. قال أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال القفال المروزي، قال حدثنا أبو منصور أحمد بن الفضل البرونجردي فتح الباء وسكون الراء أو فتحهما. قال حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي، قال حدثنا محمد بن موسى الكديمي متهم، قال حدثنا أبو داود الطيالسي، قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: اسمع وأطع، ولو لعبد حبشي كأن رأسه زبيبة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن مسدد عن يحيى عن شعبة، وأخرجه مسلم من طريق أبي ذر قال: أوصاني خليل أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وروي عن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا. باب الطاعة في المعروف. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله، قال حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن ليث عن عبيد الله، وقد صح عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي حا وأخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال حدثنا زاهر أخبرنا زاهر قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن يحيى بن أيوب وغيره عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب تمتام الضبي قال حدثنا قيس بن حفص الدارمي قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داود بن أبي هند عن شهر بن حبشب عن الزبرقان عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اختلف الناس فيما يأمر به الولاة من العقوبات، قال أبو حنيفة وأبو يوسف ما أمر به الولاة من ذلك غيرهم يسعهم أن يفعلوه فيما كانت ولايته إليهم. وقال محمد بن حسن لا يسع المأمور أن يفعله حتى يكون الذي يأمره عدلا وحتى يشهد عدل سواه على أن المأمور ذلك، وفي الزنا حتى يشهد معه ثلاثة سواه. وحكي أن عمر بن هبيرة كان على العراق قال لعدة من الفقهاء منهم الحسن والشعبي إن أمير المؤمنين يكتب إلي في أمور أعمل بها فما تريان؟ قال الشعبي أنت مأمور والتبعة على آمرك. فقال للحسن ما تقول؟ قال قد قال هذا. قال قل. قال اتق الله يا عمر فكأنك بملك في قد أتاك فكأنك بملك قد أتاك فاستنزلك عن سريرك هذا فأخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، فإياك أن تعرض لله بالمعاصي فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وروي عن أبي برزة أنه مر على أبي بكر وهو يتغيظ على رجل من أصحابه، وقيل إن الرجل كان يسب أبا بكر، فقال أبو برزة قلت يا خليفة رسول الله من هذا الذي تتغيظ عليه؟ قال فلما تسأل عنه؟ قال قلت لأضرب عنقه. وفي رواية قال أبو بكر لأبي برزة لو قلت لك ذلك كنت تفعله؟ قال نعم. فقال ما كان ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يؤيد ما قلنا، وهو أن أحدا لا يجب طاعته في قتل مسلم إلا بعد أن يعلم أنه حق، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يأمر إلا بحق ولا يحكم إلا بعدل. وقد يتأول هذا أيضا على أنه لا يجب القتل في سب أحد إلا في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا أبا عميس مجلد قراءة شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. بسم الله.
بسم الله. بأحسن إليكم حفظكم الله تعالى الإمام أبي محمد البغوي رحمه الله قال: باب الصبر على ما يكره من الأمير ولزوم الجماعة. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي حاوى أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة عن أن أباه أخبره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسماعيل عن مالك، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر قال أخبرنا عبد الواحد المريحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية أنه قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال فيما أخذ علينا أن بايع فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، عفوا، أن بايعنا على السمع والطاعة في منشاطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم عن عمه عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث. قوله: وأثارة وأثرة علينا، يستأثر علينا فيفضل غيركم، فيفضل غيركم نفسه عليكم. وقوله: بواحنا، أي جهارا، يقال باح بالسر وأباحه إذا جهر به. وقوله: عندكم من الله، فيه برهان، أي آية أو سنة لا تحتمل التأويل. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يرويه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. هذا حديث متفق على صحته. قال: حدثنا احمد بن عبد الله الصالحي، قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري، قال حدثنا ابو العباس الاصم، قال حدثنا بكر بن سهل الدمياطي، قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن محصن عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقتلهم؟ قال: لا ما صلوا، لا ما صلوا. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن حسن بن الربيع البجلي عن ابن المبارك عن هشام عن الحسن. ويروى: فمن أنكر بلسانه فقد برئ، ومن كره بقلبه فقد سلم. وروي عن عوف بن مالك الأشجعي، وروي عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. قال: اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي، وقال حدثني ابو العباس عبد الصمد بن عبد الله بن الليث الواعظ، قال اخبرنا ابو احمد محمد بن قريش بن سليمان، قال حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا ابو عبيد القاسم بن سلام، قال حدثنا عفان، قال حدثنا موسى بن خلف، قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن زيد بن سلام عن جده عن الحارث الاشعري ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ان يعمل بهن، وان يامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن، فكاد أن يبطئ، فقال له عيسى: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن، وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهم وإما أن أبلغهم. فقال له: يا أخي، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب. فقال له: يا أخي، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، وقعدوا على الشرف، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خاص ماله بورق أو ذهب، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي عملي، فجعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير مشغلة طيب فجعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وآمركم يعني أمرني أن أمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لعبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا مش هيخش مش هيدخل فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وآمركم بالصيام، فإن مثل الصيام كمثل رجل معه سرر من مسك في عصابة، كلهم يحب أن يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل صفوفي عفوا سيدنا وأمركم بالصلاة.
ايه ده دلوقتي؟ وقت الصلاة.
وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه فقدموه ليضربوا عنقه، فقال هل لكم إلى أن أفتدي نفسي؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وآمركم بذكر الله بذكر الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أمركم بخمس الله أمرني بهن، بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، وإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدهوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بما سماهم المسلمون بما سماهم المسلمون المؤمنون عباد الله. هذا حديث غريب، ورواه أبان بن يزيد العطار وعلي بن المبارك يعني يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه، وأبو سلام اسمه منطور. قوله رقة الإسلام، الربق الخيط الواحد رقة، وأراد به فارق عقد الإسلام بترك السنة واتباع البدعة. وقوله من جثى جهنم، واحدتها جثوة بضم الجيم أي جماعات جهنم، والجثوة الشيء المجموع. قال: أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري، قال: أخبرنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري، قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة وخرج عن من الطاعة فمات ما ف من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فمات فميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي بسيفه يضرب برها وفاجرها لا يحاشى مؤمنا لإيمانه ولا يفدي ذي عهد بعهده فليس من أمتي، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة أو يقاتل للعصبة أو يدعو إلى العصبة فقتلة جاهلية. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن شعبان بن فروخ عن جرير بن حازم عن غيلان بن جرير، وأخرجه عن عبيد الله القواريري عن حماد عن زيد عن أيوب. قوله تحت راية عمية، قال أحمد بن حنبل: والأمر الأعمى كالعصبية لا يستبين ما وجهه، وقيل هو في تخارج القوم وقتل بعضهم بعضا، واصله من التعمية وهو التلبيس. قال: اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي، قال: اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي، قال: اخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن اسماعيل، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا الاعمش، قال: حدثنا زيد بن وهب، قال: سمعت عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي اثرة وامورا تنكرونها. قالوا: فما تامرنا يا رسول الله؟ قال: ادوا اليهم حقهم وسلوا الله حقكم. هذا حديث متفق على صحة صحته، أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش، وصح عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سأل سلامة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال حذيفة: ما مشى قوم إلى سلطان الله في الأرض ليذلوه إلا أذلهم الله قبل أن يموتوا. ويروى مرفوعا بإسناد غريب عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال ابن مسعود: عليكم بالطاعة والجماعة، فإنهما حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. عن سفيان الثوري أنه قال: لا يأمر السلطان بالمعروف إلا رجل عالم بما يأمر وينهى، رفيق بما يأمر وينهى، عدل. وعن الشعبي أنه قال: خرج ناس من أهل الكوفة إلى الجبانة يتعبدون، واتخذوا مسجدا وبنوا بنيانا، فأتاهم عبد الله بن مسعود فقالوا: مرحبا بك يا أبا عبد الرحمن، لقد سرنا أن تزورنا. قال: ما أتيتكم زائرا ولست بالذي أترك حتى يهدم مسجد الجبان، إنكم لأهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم لو كأن الناس صنعوا كما صنعتم، من كان يجاهد العدو ومن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ومن كان يقيم الحدود، ارجعوا فتعلموا ممن هو أعلم منكم وعلموا من أنتم أعلم منهم. قال: واسترجع، فما برح حتى قلع أبنيتهم وردهم. باب من يخرج على الإمام والوفاء ببيع الأول. قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد بن محمد الطاهري،
رضي
قال
الله
أخبرنا
عنه.
جد رضي الله عنه، قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد بن محمد الطاهري، قال أخبرنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن زياد بن علاقة عن عرفاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من خرج على أمتي وهم مجتمعون يريد أن يفرق بينهم فاقتلوه كائنا من كان. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن زياد بن علاقة، وروي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي، قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي، قال اخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن اسماعيل، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن فرات القزاز انه قال: سمعت ابا حازم قال: قاعدت ابا هريرة رضي الله عنه 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، وكلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول، فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم أيضا عن محمد بن بشار. باب كراهية طلب الإمارة والعمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الميحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعات وبئست الفاطمة. قال: هذا حديث صحيح. قوله: نعم المرضعة مثل ضربه للإمارة وما يصل للرجل من المنافع فيها واللذات، وضرب الفاطمة مثلا للموت الذي يهدم عليه تلك اللذات ويقطع منافعها عنه. قال اخبرنا اسماعيل بن عبد القاهر، قال اخبرنا عبد الغافر بن محمد، قال اخبرنا محمد بن عيسى، قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن سفيان، قال حدثنا مسلم بن الحجاج، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجلان من بني عمي، فقال احد الرجلين: امرنا على بعض ما ولاك الله، وقال الاخر مثل ذلك، فقال: انا والله لا نولي على هذا العمل احدا ساله ولا احدا حرص عليه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة، وقال سفيان الثوري: وإذا رأيت الرجل يحرص على أن يؤمر فأخره. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، قال حدثنا علي بن الحسين الدارمجردي، قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير 10 إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفك عنه العدل أو يوبق الجور. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي، قال أخبرنا أبو بكر الحيري، قال حدثنا أبو العباس الأصم، حاوى أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري، وقال اخبرنا ابو سعيد احمد بن محمد بن الفضيل، قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب الاصم، قال حدثنا يحيى بن ابي طالب، قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال حدثني هشام والدستوي عن عباد بن ابي علي عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ويل للامراء، ويل للعرفاء، ويل للامناء، لا يتمنى ان اقوام يوم القيامه ان نواصيهم معلقه بالثريا يتجلجلون بين السماء والارض وانهم لم يلوا عملا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إن من العرافة حق ولا بد للناس من عرفاء، إن العرافة حق ولا بد للناس من عرفاء، ولكن العرفاء في النار، والعريف هو القيم بأمر القبيلة والمحلة، يلي أمورهم المحلة والمحلة، يلي أمورهم، ويتعرف الأمير منه أحوالهم، وهو حق لما فيه من المصلحة للناس. وقوله العرفاء في النار معناه التحذير من التعرض للرئاسة والتأمر على الناس لما فيه من الفتنة، وأنه إذا لم يقم بحقه ولم يؤدي الأمانة فيه أثم واستحق العقوبة والنار. وروي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس، وأراد بصاحب شكرا أراد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار، الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسا باسم العشر، فأما الساعي الذي يأخذ الصدقة وأن يأخذ من أهل الذمة العشر، العشر الذي يصولح عليه فهو محتسب ما لم يتعد، فيأثم بالتعدي والظلم، والله أعلم. باب الراعي، باب الراعي مسؤول عن رعيته. قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني. قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجواري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمياني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع فالأمير الذي على الناس راع وعلى راع عليهم وهو مسؤول عنهم، الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، وامرأة الرجل راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسؤولة عنهم. لا دي مية يا سيدنا على طول. مخالفة
والله
صريحة، مخالفة صريحة.
سحبها سحبها.
قد تبقى 50 يا سيد.
ريح نفس
هو يعرف يعمل مع المرور كده؟ هو بيبعتها لنا احنا في الإشراف. عذرا يا سيد. قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، وامرأة الرجل راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسماعيل عن مالك، وأخرجه مسلم عن علي بن حجر عن إسماعيل، كل عن عبد الله بن دينار. عفوا يا سيدي.
صار حاجة يا ابني، ما حدش عندك ولا ايه؟
لا ما قال: معنى الراعي ها هنا الحافظ المؤتمن على ما يليه: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة فيما يلونه، وحذرهم الخيانة فيه بإخباره أنهم مسؤولون عنه. فالرعاية عز الشيء وحسن التعهد، فقد استوى هؤلاء في الاسم ولكن معانيهم مختلفة. فرعاية الإمام ولاية أمور الرعية والحياطة من ورائهم، وإقامة الحدود والأحكام وإقامة الحدود والأحكام فيهم، ورعاية الرجل أهله بالقيام عليهم بالحق في النفقة وحسن العشرة، ورعاية المرأة في بيت زوجها بحسن التدبير في أمر بيته والتعهد لخادمه وأضيافه، ورعاية الخادم حفظ ما في يده من مال سيده والقيام بشغله، والله أعلم. قال: باب ثواب من عدل من الرعاة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قوله: ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب المقسطين. والمقسط العادل، والقسط العدل. قال الله عز وجل: قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل. يقال: وأقسط إذا عدل، وقسط إذا جار، والقاسط الجائر. قال الله سبحانه وتعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله: إمام عادل. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا ابن عباد قال حد قال حدثنا ابن عباد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: المقسطون عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، هم الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه وغيره عن سفيان بن عيينه. قال ابو سليمان الخطابي: ليس فيما يضاف الى الله عز وجل من صفه اليدين شمال، لان الشمال على النقص والضعف. وقوله كلتا يديه يمين هي صفه جاء بها التوقيف، فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها، وننتهي إلى حيث انتهى بنا الكتاب والأخبار الصحيحة، وما هو وهو مذهب أهل السنة والجماعة. قال أخبرنا
مذهب
إسماعيل
السنة.
وهو مذهب السنة والجماعة. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثني هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن أبي قال حدثني حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة أنه قال أتيت عائشة أسألها عن شيء فقالت سمعت رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيت هذا: من وري من أمر أمته شيئا فشق عليهم فاشقوق عليه، ومن وري من أمر أمته شيئا فرافق بهم فارفق به. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الناس إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم مني مجلسا إمام عادل، الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر. هذا حديث حسن غريب. باب ثواب من تكلم بحق عند سلطان جائر. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عن عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرني حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة الأولى فأعرض عنه، ثم قال له: عند الجمرة الوسطى. فأعرض عنه، فلما رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز قال: أين السائل؟ قال: أنا ذا يا رسول الله. قال: أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر. هذا حديث حسن. قال الخطابي: إنما صار ذلك أفضل الجهاد لأن من جاهد العدو كان مترددا بين رجاء وخوف، لا يدري هل يغلب أو يغلب، وصاحب السلطان مكرور في يده، فهو إذا قال الحق وأمره بالمعروف فقد تعرض للتلف، فصار ذلك أفضل أنواع الجهاد من أجل غلبة الخوف. باب ما على الولاة من التيسير ووعيد من غش الرعية. قال اخبرنا ابو عمر عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا ابو محمد عبد الرحمن بن ابي شريح قال اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة عن ابي التياح عن انس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يسروا وسكنوا ولا تنفروا. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن ادم وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه كلاهما عن شعبة قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى وهو الأشعري عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر. وهذا حديث صحيح. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المريحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا مسلم عن شعبة قال حدثنا سعيد بن ابي بردة عن ابيه انه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده ابا موسى ومعاذا الى اليمن، فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. قال ابو موسى: يا نبي الله، ان ارضنا بها شراب من الشعير المزري ومن الشعير المزر إن أرضنا بها شراب من الشعير المزر وشراب من العسل البتع، فقال: كل مسكر حرام. فانطلق، فقال معاذ لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائما وقاعدا على راحلتي وأتفوقه تفوقا. قال: أما أنا فأنام وأقوم وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وضرب فسطاطا فجعل يتزاوران، فزار معاذ أبا موسى فإذا رجل موثق، فقال: ما هذا؟ فقال أبو موسى: يهودي أسلم ثم ارتد. فقال معاذ: لا أضربن عنقه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وقتيبة وغيرهما عن وكيع عن شعبة وقال: وتطاوعا ولا تختلفا. قوله: أتفوق تفوقا، أي لا أقرأ حزبي من القرآن بمرة ولكن أقرأ شيئا بعد شيء، مأخوذ من فواق الناقد، وذلك أنها تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا ابو محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد ان الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يحدث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الاخرون السابقون. وبهذا الاسناد قال: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطيع الامير فقد اطاعني، ومن يعصي الامير فقد عصاني. وانما الامام جنه يقاتل من ورائه ويتقى به، فان امر بتقوى الله وعدل فان له بذلك اجرا، وان قال بغيره فان عليه منه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم أخرج مسلم حديث من أوفاني عن زهير بن حرب عن ابن عوينة عن أبي الزناد، وحديث إنما الإمام جنة عن زهير عن شبابة عن ورقاء عن أبي الزناد. قوله الإمام جنة قيل أراد في القتال يتقي به القوم كما يتقي المتترس بالترس، قيل لأنه يقي القوم مما يؤذيهم يؤديهم إلى النار كما يقي الترس صاحبه من وقع السلاح. ويحتج به بعض الناس على أن الإمام إذا أمر بضرب أو قتل ولم يعلم المأمور به أنه ظالم أو بحق أنه يسعه أن يفعل، وعلى الآمر تبعته. وإليه ذهب الشعبي، وذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يفعل حتى يعلم أنه محق.
طيب
وبه قال الحسن. وقوله وإن قال بغيره حكم بغيره، ويقال إنه مشتق من اسم القيل وهو الملك الذي ينفذ حكمه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم البغوي، قال حدثنا علي بن الجعد، قال حدث أخبرني أبو الأشهب عن الحسن أنه قال عاد عبيد الله بن زياد معقلا في مرضه الذي قيض فيه، فقال له معقل إني محدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كانت في حياة ما حدثتك به. سمعته يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت غاشا لرعيته يموت يوم يموت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي نعيم عن أبي الأشب، وأخرجاه من طريق آخر عن الحسن. وروي أن أبا مريم عمرو بن مرة الجهني قال لمعاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من والله الله شيء من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره. قال فجعل معاوية راجلا على حوائج الناس، وقضى يحيى بن يعمر في الطريق، وقضى الشعبي على باب داره. باب وعيد الغدر باب وعيد الغدر. قال الله سبحانه وتعالى وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، والختر الغدر، ويقال الختر الفساد الذي يكون ذلك الفساد يكون ذلك في الغدر وغيره، ويقال الختر الفساد يكون ذلك في الغدر وغيره. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني، قال حدثنا احمد بن حازم بن ابي غرزة، قال اخبرنا الفضل بن دكين، قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر يوم القيامه لواء يعرف به. قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، قال اخبرنا ابو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني، قال اخبرنا عبد الله بن عمر الجواري، قال حدثنا احمد بن علي الكشمياني، قال حدثنا علي بن حجر، قال حدثنا اسماعيل بن جعفر، قال حدثنا عبد الله بن دينار انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال ألا إن هذه غدرة فلان. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي نعيم الفاضل بن دكان، وأخرجه مسلم عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد، قال حدثنا حسين بن الفضل البجلي، قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل غادر يوم القيامة يعرف به. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميهني، قال أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد بن حارث، قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي، قال أخبرنا عبد الله بن محمود، قال أخبرني إبراهيم بن عبد الله الخلال، قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة إذا جتمع الناس من الأولين والآخرين فيقال وهذه غدرة فلان ابن فلان. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي عن عبيد الله بن عمر وعن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، وفي رواية أخرى عنه لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته، ألا ولا غادر أعظم من أمر عام من أمير عام أمير. قال باب الوزير الصالح، قال اخبرنا ابو الحسن علي بن يوسف الجويني، قال اخبرنا ابو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي الخداشاهي بالاسفراين، قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم الجوربذي، قال حدثني يونس بن عبد الاعلى الصدفي، قال اخبرنا ابن وهب، قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفه الا كانت له بطانتان، بطانه تامره بالخير بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله. هذا حديث صحيح أخرجه محمد بن أصبغ عن ابن وهب. والبطانة الأولياء والأصفياء، وقال الله سبحانه وتعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي أصفياء من غير أهل دينكم، لأنهم يغشونكم ولا ينصحونكم، وهي مصدر وضع موضع الاسم يسمى به الواحد، ويسمى به الواحد والاثنان والجميع والمذكر والمؤنث. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا حدثنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو عباس الأصم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبي وشعيب عن الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر انه قال: حدثني صفوان بن سليم عن ابي سلمه عن ابي ايوب رضي الله عنه انه قال: سمعت النبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي ولا كان بعده خليفه الا له بطانتان، بطانه تامره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانه لا تالوه خبالا، فمن وقي بطانه السوء فقد وقي. هذا حديث صحيح، قوله: لا تالوه خبالا، اي لا تقصروا في افساد امره. ومنه قوله سبحانه وتعالى: لا يألونكم خبالا، والخبال والخبل والخبل الفساد. وقد يكون ذلك في الأفعال والأبدان والعقول، وبه يسمى الجن الخبل، يقال خبله الجن. باب صاحب الشرط للأمير. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية الأصباني قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي قال: حدثنا محمد بن خزيمة البصري قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان قيس بن سعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير، يعني ينظر في أموره. هذا حديث صحيح، أخرج محمد عن محمد بن خالد عن محمد الأنصاري. قال: باب كراهية تورية النساء. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عثمان بن الهيثم قال: حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه لما بلغ رسول الله لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل ف 86 أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة. قال: لن يفلح. هذا حديث صحيح. قال الإمام اتفق على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما، إماما أو لا قاضيا، لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح للبروز وتعجز لضعفها عن القيام بأكثر الأمور، ولأن المرأة ناقصة، والإمامة والقضاء من كمالات من كمال الولايات، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال، ولا يصلح لها لهما الأعمى، لأنه لا يمكن التمييز بين الخصوم. وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين، فإنما استخلفه في إمامة الصلاة دون القضاء والأحكام. باب عقد البيعة والاستخلاف. قال الله سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وقال جل ذكره: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن هشام بن عروة أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالصلح، فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، قال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. ثم خرج فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله الشاكرين. قال: فناشج الناس يبكون. قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فبايعوا عمر وأبا ولا أو أبا عبيدة. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري أنه قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر رضي الله عنه الآخرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإن يكن محمد قد مات فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمدا، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين الحكاية ثاني اثنين، وإنه أولى المسلمين بأمورهم فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بايعة العامة على المنبر. وقال عقيل عن الزهري: وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا. قوله يدبرنا أي يتقدمه أصحابه وهو يخلفهم، يقال دبر يدبر دبرا دبرا ودبورا إذا تبع الأثر. قال: اخبرنا عبد الواحد بن احمد الميحي، قال: اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي، قال: اخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن اسماعيل، قال: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال: قيل لعمر: لا تستخلف؟ قال: ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني ابو بكر، وان اترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثنوا عليه فقال: راغب وراهب، وددت أني نجوت منها كفافا كفافا، لا لي ولا علي، ألا أتحملها حيا وميتا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن علاء عن أبي أسامة عن هشام. قال الإمام: إذا مات الإمام فاستخلف بعده رجلا صالحا للإمامة فله الولاية ولا تحل منازعته فيها، كما فعل الصديق رضي الله عنه، استخلف بعده عمر رضي الله عنه. ولو مات الإمام ولم يستخلف أحدا فيجب على أهل الحل والعقد أن يجتمعوا على بيعة رجل يقوم بأمور المسلمين، كما اجتمعت الصحابة رضي الله عنه على بيعة أبي بكر رضي الله عنه، ولم يقضوا شيئا من أمر تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه حتى أحكموا أمر البيعة. روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ولو أن الإمام جعل الأمر شورى بين جماعة ثم هم اتفقوا على تعيين واحد منهم كان واليا مطاعا، كما فعل عمر رضي الله عنه. قال: اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي، قال: اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي، قال: اخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن اسماعيل، قال: حدثنا موسى بن اسماعيل، قال: حدثنا ابو عوانة عن حصين عن عمرو بن ميمون. ابو عوانة عن حصين النبي حصين بنا. عن عمرو بن ميمون انه قال: رايت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل ان يصاب بايام بالمدينة قال: لئن سلمني الله لا ادع عنا هذا عند أرامل العراق لا يحتاجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. فقالوا: أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال: ما أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راب. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف، وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وقال: أوصي الخليفة من بعد بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسن وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم رداء الإسلام وجبات المال وغيظ العدو، ولا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوفي لهم بعهدهم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم. ثم إن الصحابة اتفقوا على عثمان وعقدوا له البيعة. وقال عبد الرحمن حين بايع عثمان: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. قال الإمام: واتفقت الأمة من أهل السنة والجماعة على أن الاستخلاف سنة وطاعة الخليفة واجبة، إلا الخوارج والمارقة الذين شقوا العصا وخلوا ربقة الطاعة. وقال عبد الله بن دينار: لما بايع الناس عبد الملك كتب إلي عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت، وإن بني قد أقروا بذلك. باب رزق الولاة والقضاة. قال: اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي، قال: اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي، قال: اخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن اسماعيل، قال: حدثنا اسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني ابن ابي عن يونس عن ابن شهاب انه قال: حدثني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت: لما استخلف ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال: لقد علم قومي ان حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونه اهلي، وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه. صحيح، معنى الحرفة الكسب، وقوله يحترف أي يكتسب للمسلمين بإزاء ما يأكل من أموالهم، ومعنى الآل ها هنا الأهل. قال أخبرنا أبو سعيد الطاهري، قال أخبرنا جدي عبد الصمد البزاز، قال أخبرنا محمد بن زكريا العذافري، قال أخبرنا إسحاق الدبري، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن الأحنف بن قيس أنه قال: كنا جلوسا عند باب عمر فخرجت علينا جارية فقلت: هذه سرية أمير المؤمنين. فقالت: والله ما أنا بسرية وما أحل له، وإني لمن مال الله. ثم دخلت فخرج علينا عمر فقال: ما ترونه يحل لي من مال الله أو قال من هذا المال؟ قال: قلنا: أمير المؤمنين أعلم بذلك منا. فقال: إن شئتم أخبرتكم ما أستحل منه، ما أحج وأعتمر عليه من الظهر، وحلتي في الشتاء وحلتي في الصيف، وقوت عيالي وشبعي وسهمي في المسلمين، فإنما أنا رجل من المسلمين. قال معمر: وإنما كان الذي يحج عليه ويعتمر بعيرا واحدا. قال الإمام: يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته من النفقة والكسوة لنفسه ولمن يلزمه نفقته، ويتخذ لنفسه منه مسكنا وخادما. روي عن المستورد بن شداد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. وفي بعض الروايات: من اتخذ غير ذلك فهو ضال أو سارق. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: وهذا يتأول على وجهين، أحدهما إنما أباح له اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التي هي أجر مثله، وليس له أن يرتافق بشيء سواها. والوجه الآخر أن للعامل السكن والخدمة، فإن لم يكن له مسكن وخادم استؤجر له من يخدمه فيكفيه مهنة مثله، ويكترى له مسكن يسكنه مدة مقامه في عمله، وكان شرح يأخذ على القضاء أجره. الشيء اللي باش هو بقى. قال الشافعي: ينبغي أن يجعل مع رزق قاضي شيئا لقراطيسه. قال مسروق عن عبد الله بن مسعود إنه كان يكره لقاضي المسلمين أن يأخذ على ذلك رزقا وعماله، والله أعلم. أستاذ فضلتك سيدنا حد يقرأ.
عمر
بسم الله. وبه إليه قال: باب الرشوة والهدية للقضاة والعمال. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، أي لا تعطوها الحكام على سبيل الرشوة ليغيروا الحكم لكم، مأخوذة من أدليت الدلوى، ومنه يقال أدلى بحجته أي أرسلها. وقال الله سبحانه وتعالى: يأخذون عرض هذا الأدنى، أي يرتشون في الأحكام. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا علي بن الجعدي، قال حدثنا ابن أبي ثئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على الراشي والمرتشي. هذا حديث حسن مراجعة سنن الترمذي وابن أبي ثئب، هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث، والحارث بن عبد الرحمن خاله. قال الإمام: الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، فيعطى الراشي لينال باطلا أو ليمنع حقا يلزمه، ويأخذ الأجر
كل ده
على
فايد.
أداء حق يلزمه فلا يؤديه إلا برشوة يأخذه، أو على باطل يجب عليه تركه ولا يتركه إلا بها. نعم
عمر، الجملة دي ايه؟ دي
أيوة بعمل.
راجعة سنة الترمذي أظن، دي من المحقق، دي يعني حاجة كانت في التحقيق واتحطت فوق غلط، ولا يا سيدنا؟
هذا حديث حسن صحيح. ده اللي حد
راجعة سنة الترمذي.
هذا حديث حسن، وابن أبي ذئب ومحمد
النبي ذئب
ظهر لنا مقحمة.
ايوه سيدي، جزاكم الله خير. بسم الله. قال: أو على باطل يجب عليه تركه ولا يتركه إلا بها، فأما إذا أعطى المعطي ليتصل إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما فلا بأس. يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أخذ فأعطي دينارين حتى خلي سبيله. وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطين أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظن. قال الإمام: وكذلك الآخذ إذا أخذ ليسعى في إعانة صاحب الحق فلا بأس. وقال ابن سيرين: كان يقال أسرعت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص.
وروي عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري فرددت، فقال: أتدري لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإنه غلول، ومن يغلو يأتي بما غل يوم القيامة، لهذا دعوتك فامضي لعملك. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعمل له على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. وفي الحديث: هدايا الأمراء غلول. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية فقد قيل ليس هذا لأحد بعده من الخلفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: هدايا الأمراء غلول. وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية وللأمراء بعده رشوة. وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يرده إلى بيت مال المسلمين وإليه ذهب أبو حنيفة، وقال أبو يوسف: ما أهدى إليه أهل الحرب فهو له دون بيت المال. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخراقي، وقال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني، وقال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، وقال حدثنا، قال أخبرنا أحمد بن علي الكشمي هني، قال حدثنا ابن حجر، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال حدثنا شريك هو ابن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والقسامة. قال: وما القسامة يا رسول الله؟ قال: الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا ومن حظ هذا. هذا حديث مرسل يروى هذا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقسامة مضمومة القاف، اسم لما يأخذه القسام لنفسه في القسمة، كالنشارة اسم لما ينشر، والعجالة اسم لما يعجل، اسم لما يعجل للضيف من الطعام، والفئام الجماعة ولا يعجل، قسامة والعجالة. وليس في هذا تحريم أجرة القسام إذا أخذها بإذن أرباب الأمة، هذا في من ولي أمر قوم فكان عريفا عليهم، فإذا قسم بينهم سهمانهم أمسك منها شيئا لنفسه، وذلك حرام. وكذلك ما يأخذه السماسرة رسما مرسوما لا أجرا معلوما. فأما إذا سمى له أرباب الأموال شيئا معلوما على أن يقسم بينهم مالا فحلال أخذه. وكذلك الإمام إذا جعل للقسام رزقا من بيت المال أو بعث رجلا لعمل فسمى له رزقا فهو حلال. والدليل عليه ما أخبرنا محمد بن الحسين المربنشائي، قال أخبرنا أبو الحسن أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان، قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان، قال أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي، قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلم، قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: أرسل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع عليك سلاحك وثيابك. ثم
موسى بن علي موسى
بن علي بن رباح صلى الله عليه وسلم أن اجمع لك سلاحك وثيابك ثم أتني. قال: فأتيته وتوضأ، فقال: يا عمرو، إني أرسلت إليك لأبعثك في وجه يسلمك الله ويغنمك ويغنمك وأزعب لك زعبة من المال. فقلت: يا رسول الله، ما كانت هجرتي للمال وما كانت إلا لله ولرسوله. قال: فقال: نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. قال الأصمعي: قوله أزعب لك زعبة من المال أي أعطيك دفعة من المال، والزعب هو الدفع. يقال: جاءنا سيل يزعب زعبا أن يتدافع. باب الخوف من القضاء. أخبرنا أبو بكر يعقوب بن أحمد بن محمد بن علي يعرف بالصيرخي، قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي، قال أخبرنا المؤمل بن الحصر بن عيسى الماسرجسي، قال حدثنا الحاسر بن محمد الزعفراني، قال حدثنا بكر بن بكر عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن سعيد أو أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، رواه عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو سليم الخطبي: معنى هذا الكلام التحذير عن طلب القضاء، وقوله بغير سكين يحتمل وجهين من التأويل: أحدهما أن الذبح إنما يكون في ظاهر العرف وغالب العادة بالسكين، فعدل به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنن العادة إلى غيرها، ليعلم أن الذي أراده بهذا القول إنما هو ما يخاف عليه من هلاك دينه ودون هلاك بدنه. والوجه الآخر أن الذبح الوحي الذي يقع به إراحة الذبيحة خلاص وها من طول الامل من طول الالم انما يكون بالسكين، وانما ذبح بغير السكين كان خنقا وتعذيبا. فضرب المثل بذلك ليكون ابلغ فضرب المثل بذلك ليكون ابلغ في الحذر من الوقوع فيه. وروي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من ابتغى القضاء وكل الى نفسه، ومن اكره عليه انزل الله عليه ملكا يسدده. اخبرنا عبد الواحد بن احمد الملحي قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي شرح قال اخبرنا ابو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبه عن قتاده قال سمعت ابا العاليه قال قال علي رضي الله
طبعا
عنه:
عالية
القضاة ثلاثه. عن علي بن الجعد أن قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه قال: سمعت أبا العالية قال قال علي رضي الله عنه: القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، فما اللذان في النار فرجل جار متعمدا فهو في النار، ورجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، فما الذي في الجنة فرجل اجتهد فأصاب الحق فهو في الجنة. قال قتادة: فقلت لأبي العالية: ما ذنب هذا الذي اجتهد فأخطأ؟ قال: ذنبه أن لا يكون قاضيا إذ لا يعلم. قال الإمام: قوله اجتهد فأخطأ فهو في النار أراد به إذا كان اجتهاده على غير علم، فأما من كان من أهل الاجتهاد ففرضه الاجتهاد ففرضه الاجتهاد فيما يعني فيما يعني فيما يعنو يعن له من الحوادث
نعم
فيما يعن له من فيما
ينزل
يعن له
يعني
من الحوادث والقضاء فيه عن ينزل
يعن يعني ينزل به
ينزل من
يعطى
ينزل ما مسير والقضاء فيه عنه موضوع. والدليل على أن المراد منه من تقلد القضاء على غير علم ما روي مرفوعا عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما ألا يقضي إلا أمير، فإنه أهيب للظالم ولشاهد الزور. وقال عمر لابن مسعود: أما بلغني أما بلغني أنك تقضي ولست بأمير؟ قال: بلى. قال: قول. قال: فولي حارها من تولى قارها. باب القاضي لا يقضي وهو غضبان. اخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال قال اخبرنا ابو العباس الاصم حاوى اخبرنا احمد بن عبد الله الصلاحي ومحمد بن احمد العارف قال اخبرنا ابو بكر الحيري قال حدثنا ابو العباس الاصم قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي باكر عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحكم الحاكم او لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن ادم، واخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن عبد الملك بن عمير. قال الشافعي: ومعقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان، أنه أراد أن يكون القاضي حين يحكم في حال لا يتغير فيها عقله ولا خلقه، والحاكم أعلم بنفسه، فأي حال أتت عليه بتغير فيها عقله أو خلقه ينبغي ألا يقضي حتى يذهب حتى تذهب، وأي حال صار إليه فيها سكون الطبيعة واجتماع العقل حكم حكم والحكم،
اجتماع العقل
وإن غيره مرض أو حزن أو نعاس أو
واجتماع
ملالة
العقل
تركا.
صوت
واجتماع
متأخر كده.
العقل حكم
حاكمة
لا العقل يصير حكم.
أي نعم.
واجتماع العقل واجتماع
وإن غيره مرض أو حزن أو فرح أو جوع أو
وإن
نعاس
غيره
أو
مرض أو
ملالة
حزن أو فرح أو جوع أو نعاس أو ملالة نفس. وكتب عمر بن عبد الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله
إيه؟
عنه: إياك والضجر والقلق إياك
إيه؟
والضجر
وإن
والقلق
غيره مرض
والتأذي
وإن غيره مرض
وإن غيره مرض أو حزن أو فرح أو جوع أو نعاس أو ملالة أو ملالة ترك. وكتب عمر الخطيب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إياك والضجر والقلق والتأذي بالناس عند الخصومة، وإذا جلس عندك الخصمان فرأيت أحدهما يتعمد الظلم فأرجع رأسه.
أحدهما
وروي في أدب القضاء أحدهما وروي في أدب القضاء عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى
جلس
تسمع من الآخر كما سمعت من الأول. إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر حتى كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. ويحتج بهذا من ويحتج بهذا من لا يرى القضاء على غائب، وهو قول شريح وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب أصحاب الرأي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من القضاء لأحد الخصمين حتى يسمع كلام الآخر، ومن جوز قال هذا في الخصمين الحاضرين اللذين يمكن سماع كلامهما، لا يقضي لأحدهما حتى يسمع كلام الآخر لجواز أن يكون مع خصمه، حتى يسمع كلام الآخر،
حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول،
بجواز أن يكون مع خصمه حجة يدفع بها حجة المحكوم له. فإذا كان الخصم غائبا فلا يترك استماع كلام الحاضر حتى لا يصير ذريعة إلى إبطال الحقوق، غير أنه يكتب في القضية أن الغائب على حجته إذا حضر حتى يكون مستعملا معنى الخبر يدل عليه جواز الحكم على الميت والطفل لتعذر استماع كلامهما، وكذلك الغائب
كلامهما
لتعذر استماع كلامهما. باب كراهية اللدد في الخصومة. قال الله سبحانه وتعالى: وهو ألد الخصام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا إذا خاصم فجر. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن ابن جريج. الألد الشديد الخصومة، واللدد الجدال، والخصومة يقال رجل ألد وامرأة لداء وقوم لد. قال الله سبحانه وتعالى: وتنذر به قوما لدا، وقال: بل هم قوم خصمون. يقال: لددته ألده إذا جادلته فغلبته، واللددان جانب الوادي وجانب الفم، وسمي الخصم ألد لأنك كلما أخذت في جانب من الحجة أخذه في جانب آخر منها. نعم.
واللددان جانب الوادي وجانب الفم.
معذرة سيدنا، إيه اللي يشدد في الكلمة؟
واللديدان جانب الوادي
وقيل
الفم.
سمي به سمي الخصم ألد لأنك كلما أخذت في جانب من الحجة أخذه في جانب آخر منها. وقيل سمي به لأعماله لديديه في الخصومة. باب البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال الله سبحانه وتعالى: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم. والمدعي متمن فيحتاج إلى الحجة. قال الله عز وجل: ولهم ما يدعون أي يتمنون. تقول العرب: ادعي علي ما شئت أي تمنى. وقيل في ادعي علي ما شئت.
نعم.
أي تمنى. وقيل في قوله سبحانه وتعالى في قصة داود عليه السلام: وآتيناه الحكمة فصل الخطاب. قال: فصل الخطاب هو بينة على المدعي المدعى عليه، وقيل هو أن يفصل بين الحق والباطل. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد بن الحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا. فقال: في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بينتك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف عليها يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر وهو فيها فاج يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن إسحاق الحنظلي عن وكيع عن الأعمش. وقول على يمين صبر هي اليمين اللازمة لصاحبها من جهة الحكم، فيصبر من أجلها أي يحبس، وأصل الصبر الحبس. ومنه قولهم: قتل فلان صبرا، أي حبسا. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، هو أن يحبس حيا فيرمى إليه حتى يموت. فكل من حبس لقتل أو يمين فهو قتل صبر ويمين صبر. وروي عن عمر بن حصين رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين مصبوره كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. فجعل اليمين مصبوره وان كان صاحبها في الحقيقه هو المصبور، لانه انما صبر وحبس من اجلها، فاضيف الصبر الى اليمين مجازا واتساعا. وفي الحديث دليل على ان من ادعى عينا في يد اخر او دينا على في ذمته فانكر أن القول قول المدعى عليه مع يمينه وعلى المدعي البينة، وهو قول عامة أهل العلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعوا ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال حدثنا أبو العباس الأصمح، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي، قال محمد بن أحمد العارف، قال أخبرنا أبو بكر الحيري، قال حدثنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي وأحسبه، قال: واليمين على المدعى عليه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن ابن جريج، وقال: قال: ولكن اليمين على المدعى عليه. قال رحمه الله: وروى حديث الأشعث أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن الأشعث قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينات؟ قلت: لا. قال لليهودي: احلف. فقلت: إذن يحلف. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. وفيه دليل على أن كثر يحلف في الخصومات كما يحلف المسلم، ولو شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألفا وشهد آخران بألف وخمسمائة يقضى بالزيادة لقيام البينة عليها، ولا يقدح فيها جهل الأولين، كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى، وقال الفضل بن عباس: لم يصلي. فأخذ الناس بقول بلال، وقال: ولو أقام المدعي البينة بعدما حلف المدعي عليه يقضى ببينته. وقال طاووس وإبراهيم وشريح: البينة العادلة أحق من اليمين، والله أعلم. باب القضاء بالشاهد واليمين. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال حدثنا أبو العباس الأصمح، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي ومحمد بن أحمد العارف، قال أخبرنا أبو بكر الحيري، قال حدثنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد الله بن الحارث، قال أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي عن سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قال عمرو: وفي الأموال. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن حباب عن سيف بن سليمان. واخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال، قال حدثنا ابو العباس الاصمح، واخبرنا احمد بن عبد الله الصلاحي ومحمد بن احمد العارف، قال حدثنا ابو بكر الحيري، قال حدثنا ابو العباس الاصمح، قال اخبرنا الربيع، قال اخبرنا الشافعي، قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. رواه جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر، ويروى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم جوازوا القضاء للمدعي بالشاهد الواحد مع اليمين في الأموال، وهو قول أجلة الصحابة وأكثر التابعين منه أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامل الكوفة أن اقضي باليمين مع الشاهد، وبه قال فقول أمصر، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القضاء بالشاهد واليمين لا يجوز، حكي ذلك عن الشافعي والنخعي به. قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى وأصحابه رأي. فإذا أقام المدعي بينة عادلة فلا يمين على المدعي معها، وذهب القمر إلى أنه يحلف معها. قال كان شريح الشعبي والنخعي يرون ذلك، وهو قول سوار بن عبد الله القاضي. وقال إسحاق إذا استراب الحاكم أوجب ذلك. قال الإمام رحمه الله: والشهادة مختلفة المراتب، فالزنا لا يثبت بأقل من الرجال العدول، لقول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدهم 80 جلدة، والعقوبة بأجمعها لا تثبت بأقل من رجلين عدلين. أما عقوبة فلا يقصد المال، وهو مما يطلع عليه الرجال غالبا، فلا يثبت أيضا إلا برجلين عدلين، وذلك مثل النكاح والرجعة والطلاق والعتاق والكتابة والوصاية والوكالة ونحوها. وإن كان مما يطلع عليه النساء غالبا فيثبت بشهادة رجلين ورجل وامرأتين وأربع نسوة، وذلك مثل الولادة والرضاع والثيابة والبكاء والبكارة والحيض ونحوها. وإن كان المقصود منه المال كالبيع والهبة والرهن والإجارة والوصية والقرض والجنايات الموجبة للمال ونحوها، فيثبت برجلين ورجل امرأتين وبشاهد ويمين، ولا يثبت بشهادة النساء على الانفراد. وقال الله سبحانه وتعالى في رجل وامرأتين: إلا أن يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وقال سبحانه وتعالى: أن تضل إحداهما أي تنسى الشهادة. واختلف أهل العلم في القاضي هل يجوز له أن يقضي بعلم نفسه أم لا، فأجاز بعضهم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفها البينة فيما ادعته، إذ كان عالما بكونها في نكاح أبي سفيان، ولأن الحكم لما جاز بالشهادة مع أنه لا يحصل منها إلا المعرفة الظاهرة، فعلمه أقوى من الشهادة. وقال قوم: لا يقضي بعلم نفسه سواء علمه في ولايته أو قبلها، وهو قول أهل الحجاز. ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضى عليه في قول بعضهم حتى يكون إقراره بمحضر شاهدين. وقال بعض أهل العراق: ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقضي إلا بشاهدين. وقال بعضهم: يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها. وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره،
علمه
لأنه يعرض نفسه لأن مع أن علمه أكثر من شهادة غيره. لأنه يعرض نفسه للتهمة عند المسلمين، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن، فقال: إنما هذه صفية. قال شريح القاضي: وسأله إنسان الشهادة فقال: أت الأمير حتى أشهد لك. وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير، فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: باب المتداعيين إذا أقام كل واحد بينه. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال: حدثنا أبو العباس الأصمح، أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي ومحمد بن أحمد العارف، قال: أخبرنا أبو بكر الحيري، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي فروة عن عمر بن الحكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلين تداعيا دابة، وأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي في يديه. إسحاق بن أبي فروة وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة كنية أبو سليمان، واسم أبي فروة كيسان مولى عثمان بن عفان مدني ضعيف. والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا تداعيا رجلان دابة أو شيئا وهو في يد أحدهما فهو لصاحب اليد ويحلف عليه إلا أن يقيم الآخر بينة فيحكم له به، فلو أقام كل واحد منهما بينة ترجح بينة ذي اليد. وذهب أصحاب الرأي إلى أن بينة ذي اليد غير مسموعة، وهو الخارجي إلا في دعوى النتاج، إذا ادعى كل واحد أن هذه الدابة ملكه نتجها وأقام بينة على دعواه يقضى بها لصاحب اليد. وكذلك قالوا: في ثوب لا ينسج إلا مرة واحدة، إذا أقام كل واحد بينة أنه ملكي أنا نسجته يقضى لصاحب اليد، وإن كان للشيء في أيديهما فتداعيا حلف حلف ولا حلف حلف
حلف
وكان نعم. وكذلك لو أقام كل واحد بينة، روى ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وروى همام عن قتادة بهذا الإسناد أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما بشاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، فهذا يحتمل أن تكون القصة واحدة والشيء في أيديهما، إلا أن الشهادة لما تعارضت تهاترت فصار كمن لا بينة له، فحكم لهما بشيء نصفين بحكم اليد. ويحتمل أن تكون القصة مختلفة، وكان البعر في يد غير المتداعيين في إقامة البينتين، فلما أقام كل واحد منهما شاهدين على دعواه نزع الشيء من يد صاحب اليد وجعل بين المدعين. واختلف أهل العلم في حكم هذه الحادثة، إذا ادعى رجلان دارا أو شيئا في يد ثالث وأقام كل واحد بينة
وجعل بين المدعيين واختلف أهل العلم في حكم هذه الحديثة.
نعم مدان. واختلف أهل العلم في حكم هذه الحادثة إذا ادعى رجلان دارا أو شيئا في يد ثالث وأقام كل واحد بينة على دعواه فذهب قوم إلى أنها تسقطان إلى أنهما تسقطان لتناقضهما ويترك الشيء في يد صاحبه، هو أظهر أقوال الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يجعل بين المدعيين نصفين، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وهو أحد أقوال الشافعي. وذهب جماعة إلى أنه يقرع بين المدعيين فمن خرجت له.
وهو قول الثوري وأصحاب الرأي
وأحد أقوال الشافعي. وذهب جماعة إلى أنه يقرع بين المدعيين فمن خرجت له القرعة قضى له به، وهو قول أحمد وإسحاق. وقاله الشافعي في القديم، وله قول أن من خرجت قرعته يحلف مع القرعة لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له، ولا فرق عند أكثرهم بين أن تكون البينتان سواء في العدالة، وبين أن تكون بينة أحدهما أشهر بالصلاح والعدالة بعد أن يكون عدلين، وبين أن يقيم أحدهما شاهدين والآخر ثلاثا أو أكثر. وحكي عن مالك أنه قال هو لأعدلهما شهودا وأشهرهما بالصلاح. وقال الأوزاعي يقضى بأكثر البينتين عددا. وحكي عن الشعبي أنه قال هو بينهما على حصص الشهود. وروي عن علي فيما إذا ادعى رجل شيئا في يد ثالث ولا بينة لواحد منهما أنه يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة يحلف ويأخذ. ويروى فيه عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا اختصم في دابة وليس لهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهم على اليمين، والمراد من الاستهام الاقتراع. باب إذا توجه اليمين على جماعة يقرع بينهما. أخبرنا أبو سعيد حسن بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكره الاثنان على اليمين فاستحباها فأسهم بينهما. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن إسحاق بن منصر عن عبد الرزاق بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرع فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. قوله فأسهم بينهما أي أقرع منه قوله سبحانه وتعالى فساهم فكان من المدحضين. قضاء القاضي لا ينفذ إلا ظاهرا. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي قال محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة عن مالك، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن هشام بن عروة. قوله ألحن بحجته أي أفطن لها، واللحن مفتوحة الحاء الفطنة يقال لحنت للشيء بكسر الحاء ألحن له لحنا، ورجل لحن أي فاطن، واللحن بسكون الحاء الخطأ يقال لحن الرجل في كلامه بفتح الحاء ألحن لحنا، واللحن النحو واللغة. ونقول عمر بن عمر رضي الله عنه تعلموا اللحن كما تعلمنا القرآن. وقال أبو عبيد في قول عمر تعلموا اللحن أي الخطأ في الكلام. وقوله سبحانه وتعالى ولا تعرفنهم في لحن القول أي في قصده ونحوه يقال لحن فلان إذا أخذ في ناحية عن الصواب. وفيه دليل على أن حكم الحاكم لا ينفذ إلا ظاهرا، وأنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا إذا أخطأ في حكمه، والمحكوم له عالم بحقيقة الحال، فلا يحل له في الباطن أخذ ما حكم له به القاضي في الظاهر، وهو قول أكثر أهل العلم. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ينفذ قضاؤه ظاهرا وباطنا في العقود والفسوخ، حتى لو شهد شاهدان زورا أن فلانا طلق امرأته فقضى به القاضي وقعت الفرقة بينهما بقضاء القاضي، ويجوز لكل واحد من الشاهدين أن ينكحها. واتفق أهل العلم على أن قضاءه في الدماء والأملاك المطلقة لا ينفذ ظاهرا، أما في المجتهدات مثل أن قضى حنفي بشفعة الجار لرجل لا يعتقد ثبوتها، أو قضى لرجل يعتقد وقوع الطلاق بتعليق سبق النكاح أنه حلال له، أو مات رجل عن جد وأخ فقضى القاضي بالميراث للجد على مذهب الصديق، والمحكوم له يرى رأي زيد في أنه لا يستبد بالمال دون الأخ، أو مات رجل على خال لا يرى توريث ذوي الأرحام فقضى له القاضي بالمال على مذهب من يورثه. فاختلف فيه أصحاب الشافعي، فذهب أكثرهم إلى أنه ينفذ ظاهرا وباطنا، لأنه أمر مجتهد فيه لا يتصور ظهور الخطأ فيه يقينا في الدنيا، وحكم الحاكم للاجتهاد نافذ. وفي الحديث دليل على أن كل مجتهد ليس بمصيب، إنما الإصابة مع واحد وإثم الخطأ على الآخر موضوع لكونه معذورا فيه. وفيه دليل على أن بينة المدعي مسموعة بعد يمين المدعى عليه. قال اخبرنا ابو الحسن الشيرازي، قال اخبرنا زهير بن احمد، قال اخبرنا بإسحاق الهاشمي، قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب عن اخي عبد الله بن كعب بن مالك عن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنه واوجب له النار. قالوا: وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وان كان قضيبا من اراك؟ قالها 3 مرات. هذا حديث من صحيح اخرجه مسلم عن علي بن حجر عن اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن. أخبرنا محمد بن الحسن المربندكشائي، قال أخبرنا أبو العباس الطحان، قال أخبرنا أحمد بن محمد، قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش، قال أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي، قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلامة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل اختصم إليه فقال: من قضيت له بشيء من حق أخيه فإن أقطع له قطعة من النار. فقال الرجلان كل واحد فقال الرجلان كل واحد منهما: يا رسول الله، حقي هذا لصاحبي. فقال: ولكن اذهبا فتوخيا ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. قوله: فتوخيا أي اقصدا الحق فيما تصنعانه من القسمة، ثم استهما أي اقترعا. وقيل: أمرهما بالتوخي في معرفة مقدار الحق، وذلك يدل على أن الصلح لا يصح إلا في الشيء المعلوم. ثم ضم إليه القرعة، لأن التوخي غالب الظن، والقرعة نوع من البينة فهي أقوى. ثم أمر بالتحليل ليكون افتراقهما عن يقين براءة وطيبة نفس. الخطابي وقال جمع هذا الحديث في قسم التحليل: قسم تكون إلا في الأعيان، والتحليل لا يصح إلا فيما يقع في الذمم دون الأعيان. فوجب أن يصرف معنى التحليل إلى ما كان من خراج وغلة حصل لأحدهما من العين التي وقعت فيها القسمة، والله أعلم. وإذا قضى القاضي باجتهاده ثم ظهر أن الحق بخلافه بأن وقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بخلافه، أو قامت بينة على خلاف ما توهمه، فقضاؤه مردود لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لا يمنعنك قضاء قضيته ثم راجعت فيه نفسك فهديت لرشده فهديت لرش ل ل
رشده
رشده
لرشده لرشده أن تنقضه
فهديت لرشده أن تنقضه لأرشد الأمرين.
نعم،
لرشده يعني لأرشدهما.
لا يمنعك قضاء قضيته ثم راجعت فيه نفسك فهديت لرشده أن تنقضه، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، والرجوع للحق خير من التمادي في الباطل.
نعم. قال الإمام: هذا إذا تبين له القضاء بنص كتاب أو سنة أو إجماع. فأما إذا قضى باجتهاده ثم تغير اجتهاده إلى غيره فلا ينقضه، ويقضي بعده فيها بما تغير إليه اجتهاده، والله أعلم. باب اجتهاد الحاكم. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال حدثنا أبو العباس الأصم، حاوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي ومحمد بن أحمد العارف، قال أخبرنا أبو بكر الحيري، قال حدثنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد العزيز عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران، واذا حكم فاجتهد فاخطا فله اجر. قال يزيد بن الهادي: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يزيد عن حيوة عن يزيد بن عبد الله بن الهادي، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن عبد العزيز بن محمد عن يزيد، وروي عن الحسن أنه قرأ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إلى قوله عز وجل ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. قال فحمد سليمان ولم يلم داود، ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. قال الإمام الاجتهاد هو رد القضية إلى معنى الكتاب والسنة من طريق القياس، فعلى الحاكم أن يحكم بما في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن لم تكن الحادث يحتاج إلى الحكم فيها في كتاب الله فيحكم بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدها في السنة فحينئذ يجتهد. والدليل عليه ما روي عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أراد أن يبعث إلى اليمن: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. قوله أجتهد رأيي لم يرد به الرأي الذي يسنح له من قبل نفسه أو يخطر بباله على غير أصل من كتاب أو سنة، بل أراد به رد القضية إلى معنى الكتاب والسنة من طريق القياس. وقوله في الحديث: وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، لم يرد به أنه يؤجر على الخطأ، بل يؤجر على في اجتهاده في طلب الحق، لأن اجتهاد عبادة، والإثم في الخطأ عنه موضوع إذا لم يأل جهده، وهذا في من كان جامعا لآلة الاجتهاد. فأما من لم يكن محلا للاجتهاد فمتكلف لا يعذر بالخطأ في الحكم، بل يخاف عليه أعظم الوزر. يروي عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم: قضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جال فهو في النار. وفي الحديث دليل على أن ليس كل مجتهد مصيبا، إذ لو كان كل مجتهد مصيبا لم يكن لهذا التقسيم معنى، وهو معنى قول الشافعي ومذهبه أنه إذا اجتهد مجتهدان في حادثة فاختلف اجتهادهما أن الحق منهما واحد لا بعينه. وذهب أصحاب الرأي إلى أن كل مجتهد مصيب، لأنه لا يكلف عند اشتباه الحادث حادثة إلا الاجتهاد، وليس كذلك، بل هم أمر بالاجتهاد لإصابة الحق، فإن أصابه أجرا وإن لم يصب عذرا، كمن اشتبهت عليه القبلة كلف أن يجتهد ليصيب جهتها فإن لم يصبها يقينا عذرا. والحديث يدل على أنه لا يجوز للحاكم المجتهد تقليد الغير وإن كان أعلم منه وأفقه حتى يجتهد، ويستحب له مشاورة أهل العلم في الحوادث والبحث عن الدلائل ثم يحكم بما لاح له بالدليل. قال الله سبحانه وتعالى لرسوله: وشاورهم في الأمر. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسن: إن كان صلى الله عليه وسلم عن مشاورة لغني، ولكنه أراد أن يستنى بذلك الحكام بعده. قال عمر بن إسماعيل: المشاورة قبل العزم والتبين، لقوله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول لم يكن لبشر أن يتقدم على الله ورسوله. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقيم، فلم يمل إليهم بعد العزم وقال: لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. وكانت الأئمة يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الزهري: وكان مجلس عمر مغتصا من القراء شبابا كانوا أو كهولا، فربما استشارهم فيقول: لا يمنعنا أحدكم أن يشير برأيه، فإن العلم ليس على قدم السن ولا على حداثة، ولكن الله يضعه حيث يشاء. وقال مزاح بن زفرة: قال لنا عمر بن عبد العزيز: خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة
وخصلة تنفع الاثنين.
أن يكون فهما حليما عفيفا صليما عالما سؤولا عن العلم. وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاء، ولا يجوز للإمام توليته. والمجتهد من جمع خمسة أنواع من العلم: علم الكتاب الله عز وجل، وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال علماء السلف من إجماعهم واختلافهم، وعلم اللغة، وعلم القياس، وهو طريق الاستنباط والحكم، وهو طريق استنباط هو طريق استنباط الحكم عن الكتاب والسنة إذا لم يجده صريحا في نص كتاب أو سنة أو إجماع. فيجب أن يعلم من علم الكتاب الناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر والخاص والعام والمحكم والمتشابه والكراهية والتحريم والإباحة والندب، ويعرف من السنة هذه الأشياء، ويعرف منها الصحيح والضعيف والمسند والمرسل، ويعرف ترتيب السنة على الكتاب وترتيب الكتاب على السنة، حتى إذا وجد حديثا لا يوافق ظاهره الكتاب يهتدي إلى وجه محمله. فإن السنة بيان الكتاب ولا تخالفه، وإنما يجب معرفة ما ورد منها في أحكام الشرع دون ما عداها من القصص والأخبار والمواعظ. وكذلك يجب أن يعرف من علم اللغة ما أتى في كتاب أو سنة في أمور الأحكام دون الإحاطة بجميع لغات العرب، وينبغي أن يتخرج فيها بحيث يقف على مرامز كلام العربي فيما يدل على المراد من اختلاف المحال والأحوال، لأن الخطاب ورد بلسان العربي، فمن لم يعرفه لا يقف على مراد الشرع. ويعرف أقاويل الصحابة والتابعين في الأحكام ومعظم الفتاوى فقهاء الأمة حتى لا يقع حكمه مخالفا لأقوالهم، فيكون فيه خرق الإجماع. وإذا عرف من كل نوع من هذه الأنواع معظمه فهو مجتهد، ولا يشترط معرفة جميعها بحيث لا يشذ عنه شيء منها. وإذا لم يعرف نوعا من هذه الأنواع فسبيله التقليد، وإن كان متبحرا في مذهب واحد من أحد أئمة السلف لا ولا يجوز له تقليد القضاء ولا الترصد للفتية تقلد ولا يجوز له تقلد القضاء ولا الترصد للفتية. وإذا جمع هذه العلوم وكان مجانبا للأهوال والبدع، مدرعا بالورع، محترزا من الكبائر، غير مصر على الصغائر، جاز له أن يتقلد القضاء ويتصرف في الشرع بالاجتهاد والفتوى. ويجب على من لم يجمع هذه الشرائط تقليده فيما يعنه يجوز حب للعامي أن يقلد القضاء ثم يقضي بما يفتي به أهل العلم. فقال معمر عن قتادة: كان قضاة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ستة: عمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود. ستة عمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري وزيد بن ثابت. فكان قضاء عمر وابن مسعود والأشعري يوافق بعضه بعضا، وكان يأخذ بعضهم من بعض، وكان قضاء علي وأبي بن كعب وزيد يشبه بعضه بعضا، وكان يأخذ بعضهم من بعض، وكان زيد يأخذ من علي وأبي ما بدا له. باب شرائط قبول الشهادة. قال الله سبحانه وتعالى: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقال الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقال الله سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ. قال أخبرنا محمد بن حسن، قال أخبرنا أبو العباس الأصم الطحان، قال أخبرنا أبو العباس الطحان، قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش، قال أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال أخبرنا أبو عبيد، قال حدثنا مروان الفزاري عن شيخ من أهل الجزيرة يقال له يزيد بن زياد عن الزهري، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ترفعه قالت: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت. هذا حديث غريب. ويزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث، وزاد بعضهم في هذه الرواية: ولا مجلود حده. قال أخبرنا محمد بن حسن المربندكشائي، قال أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر ابن محمد بن طرفة السجسي، قال أخبرنا أبو إسحاق سليمان بن محمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، قال أخبرنا محمد بن بكر بن داسة التمار، قال حدثنا أبو داود السجستاني، قال حدثنا حفص بن عمر، قال حدثنا محمد بن راشد، قال حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت وجازها لغيرهم. قال الإمام: شرائط قبول الشهادة سبعة: الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة والانتفاع.
سبعة
الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وانتفاء التهمة. فلو شهد ذمي على شيء لا تقبل شهادته عند كثير من أهل العلم على الإطلاق، وهو قول مالك والشافعي. وقال الشافعي: والمعروفون بالكذب من المسلمين لا تجوز شهادتهم، فكيف تجوز شهادة الكفار مع كذبهم على الله عز وجل؟ وذهب أصحاب الرأي إلى أن شهادة أهل الذمة بعض إلى أن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة وإن اختلفت مللهم. وذهب قوم إلى أن شهادة بعضهم على بعض تجوز عند اتفاق الملة، أما إذا اختلفت الملة بأن شهد يهودي على نصراني بأن شهد يهودي على نصراني أو مجوسي فلا تقبل، وهو قول الشعبي والزهري وابن أبي ليلى وإسحاق، لقوله سبحانه وتعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن شهادة أهل الذمة في حق المسلمين باطلة. وذهب قوم إلى جواز شهادتهم على وصية المسلم في السفر خاصة، ويروى ذلك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو قول شريح وإبراهيم النخعي، وبه قال الأوزعي وأحمد، واحتجوا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، أي من غير أهل دينكم، وتأول من لم يجاوز أهل الذمة قوله: أو آخران من غيركم، أي من غير قبلتكم. وذهب أن الغالب في الوصية أن الموصي يشهد أقاربه وعشيرته عليها دون الأجانب، واحتجوا بهذا التأويل بقوله سبحانه وتعالى: إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. فقوله عز وجل: ولو كان ذا قربى، يدل على أن المراد من قوله تبارك وتعالى: منكم، أي من ذوي قرابتكم. وزعم قوم أن الآية منسوخة، والأكثرون على أن الآية غير منسوخة، وهو قول عائشة والحسن وعمر بن شرحبيل، وقالوا: سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن لم ينسخ منها شيء. وسبب نزول الآية ما روي عن ابن عباس أنه قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجدوا الجام بمكة، فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم. قال: فنزلت فيهم: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الآية. وتأول بعضهم الآية على الوصية دون الشهادة، لأن تميم الداري وعدي بن بداء كان وصيين لا شاهدين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حلفهما والشهود لا يحلفون. فعبر بالشهادة عن الأمانة التي تحملها، ومعنى قوله: ولا نكتم شهادة قوله. الله أي أمانة. نعم،
ومعنى قوله آخر جملة،
ومعنى قوله: ولا نكتم شهادة الله أي أمانة الله. قال الإمام: والحرية قبول الشهادة لأنها من باب الولايات، والعبد ناقص الحال. وذهب قوم إلى قبول شهادة العبد، يروى ذلك عن أنس، وإليه ذهب شريح وزرارة بن أوفى، وهو قول عثمان البتي.
نعم.
وقال ابن سيرين: شهادة جائزة إلا لسيده. وقال الحسن وإبراهيم النخعي: تجوز شهادة العبد في الشيء التافه، ولا تقبل شهادة المجنون، لأنه لا حكم لقوله في شيء ما، وكذلك شهادة من لم يبلغ لقوله سبحانه وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. أمالك تقبل شهادة الصبيان على الجراح التي تقع في محل اجتماعهم ما لم يتفرقوا، ولا تقبل في غيرهما، ويروى ذلك عن ابن الزبير. وكان شريح يجيب شهادة الصبيان بعضهم على بعض، وروي عن ابن عباس في شهادة الصبيان قال: لا تجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ممن ترضون من الشهداء، والعدالة شرط قبول الشهادة، وحدها أن يكون محترزا عن الكبائر غير مصر على الصغائر، والخائن مردود الشهادة كما جاء في الحديث لفسقه وخروجه عن العدالة بالخيانة. قال أبو عبيد: لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وأتمنهم عليه، فمن ضيع شيئا مما أمر الله به أو ركب شيئا مما نهاه الله فليس ينبغي أن يكون عدلا، لأنه لازمه اسم الخيانة. قال الشافعي رضي الله عنه: ليس من الناس أحد نعلمه إلا أن يكون قليلا يمحض الطاعة إلا أن يكون قليلا يمحض الطاعة والمروءة حتى لا يخلطهما بمعصية، ولا يمحض المعصية وترك المروءة حتى لا يخلطهما بشيء من الطاعة والمروءة. فإذا كان الأغلب الأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته، وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، وليس لنا من سريرته
أمناه
شيء. ها؟
أمناه
أمناه أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء. الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. قال الإمام رحمه الله: والمروءة شرط قبول الشهادة، وهي ما يتصل بأداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء ويحسن الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة. فإذا كان الرجل يظهر من نفسه في شيء منها ما يستحي أمثاله من إظهاره، في الأغلب يعلم به قلة مروءته وترد شهادته وإن كان ذلك مباح. قال الإمام رحمه الله: وانتفاء التهمة شرط في جواز الشهادة، حتى لا تقبل شهادة العدو على العدو، وإن كان مقبول الشهادة على غيره، لأنه متهم في حق عدوه، ولا يؤمن أن تحمله عداوته على إلحاق ضرر به بشهادته. عداوته على إلحاق ضرر به بشهادته، وإن شهد لعدوه تقبل إذا لم يظهر في عداوته ما يفسق به. فإن أظهر ما يفسق به كان مردود الشهادة على العموم. وأجاز أبو حنيفة شهادة العدو على العدو إذا كان عدلا. والحديث حجة لمن رده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة ذي الغمر على أخيه، وذو الغمر الذي بينه وبين مشهود عليه عداوة ظاهرة، والغمر الضغن. وقد روي عن عمر: أيما قوم شهدوا على رجل بحد ولم يكن ذلك بحضرة الحد، فإنما شهدوا على ضغن. فيه بيان أن شهادة العدو غير مقبولة، وبعض الناس لا يقبل الشهادة على حدود الله عز وجل بعد تقادم العهد، ويحكم بسقوطها دون الحقوق التي هي للعباد. وقوله: ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، هو المتهم بالانتساب إلى غير أبيه والانتماء إلى غير مواليه. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وما هو على الغيب بضنين، أي بمتهم. وقال ابن سيرين: لم يكن علي يظن في قتل عثمان أي يتهم. وترد أيضا شهادة المتهم في دينه، وكذلك المتهم في شهادته بأن يشهد لوالده أو لولده لا تقبل شهادته. قوله: ورد شهادة القانع لأهل بيته، فالمراد منه التابع لهم، وأصل القنوع السؤال، والقانع السائل، يقال قنع يقنع قنوعا إذا سأل، ويقال من القناعة قنع يقنع. والمراد من القانع في الحديث هو المنقطع إلى القوم يخدمهم ويكون في حوائجهم، فهو ينتفع بما يصير إليه من النفع ويصير بشهادته لهم جارا إلى نفسه نفعا، فلا يقبل. كمن شهد لرجل شراء دار وهو شفيعها، أو شهد للمفلس واحد من غرمائه بدين على رجل، أو شهد على رجل أنه قتل مورثه، لا تقبل، لأن نفع شهادته يعود إليه وعلى هذا القياس لا تجوز شهادة أحد الزوجين لصاحبه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وأجازه الآخرون، وهو قول الشافعي رحمه الله. ولا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لولده عند أكثر أهل العلم، وتجوز عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز شهادة أحدهما للآخر، وهو قول شريح، وإليه ذهب داود وأبو ثور، واتفقوا على قبول شهادة الأخ للأخي وسائر الأقارب. وذهب قعامة أهل العلم إلى قبول شهادة البدوي إذا كان عدلا. وقال مالك: لا تقبل شهادة البدوي على القروي. وروي فيه حديثا وتأويله عند الأكثرين إن ثبت أنهم قلما يضبطون الشهادة على وجهها لجهل. نعم، قلما يضبطون.
وروى فيه مالك، يعني روى فيه حديث
مالك. نعم، وروى فيه حديثا وتأويله عند الآخرين إن ثبت أنهم قلما يضبطون الشهادة على وجهها لجهلهم بأحكام الشريعة وقصور علمهم عما يحيل الشهادة عن جهتها. فإن كان ضابطا فطنا بصيرا بما يؤديه منها فلا فرق بينه وبين القروي. وشهادة الأعمى مقبولة فيما يثبت بالسماع أو حيث انتفت الريبة عن شهادته بأن أقر رجل لآخر في إذنه فتمسك به في أذنه فتمسك به فشهد عليه. وممن أجاز شهادته القاسم والحسن والحكم وعطاء وابن سيرين والشعبي والزهري. وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد أكنت ترده؟ وبعضهم أجازوا إذا عرف بالصوت. ابن عباس قال لما كان عمي في آخر أيامه إذا عرف بالصوت. وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة الأعمى بحال. ثم أجاز شهادة البصير على الميت والغائب. وقال أصحاب الرأي: وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة. والقاذف فاسق مردود الشهادة، وإذا أتاب وحسنت حالته قبلت شهادته، سواء أتاب بعد ما أقيم عليه الحد أو قبله، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا قول أكثر أهل العلم. روي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جلى الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة استتابهم، فرجع اثنان فقبل شهادتهما، وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته. ويقال إن عمر قال لأبي بكرة: تقبل شهادتك أو إن تبت شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك قبلت شهادتك. ابن عباس به قال: عطاء وطاووس ومجاهد وسلم بن جبير وسليمان بن يسار وعكرمة وعبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز والزهري. وإليه ذهب مالك والشافعي. وقال الشعبي: يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته. وقال النخعي: لا تقبل شهادته. وذهب أصحاب الرأي إلى أن شهادته لا ترد بالقذف، فإذا حد فيه ردت شهادته على التأبيد ولا تقبل وإن تاب. ثم قالوا: ينعقد النكاح بشهادته وينفذ قضاؤه إذا ولي القضاء. قال الشافعي: فهو قبل أن يحد شر منه حين يحد، لأن الحدود كفارات، فكيف تردونها في أحسن حاله وتقبلونها في شر حاليه؟ وإذا قبلتم توبة الكافر والقاتل عمدا، كيف لا تقبلون توبة القاذف وهو أيسر ذنبا؟ قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي، قال أخبرنا عبد الواحد عبد الرحمن بن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم، حدثنا علي بن الزهري، قال أخبرنا شريح عن القاسم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر أنه قال: أتي عمر بشاهد زور فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول: هذا فلان شهد بزور فاعرفوه، ثم حبسه. ولا يجوز للشهاد أن يشهد إلا عن علم، قال الله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال جل ذكره: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبعه. ثم من الشهادات ما يشترط فيها الرؤية، وهي الشهادة على القتل والإتلاف، ومنها ما يكتفى فيه بالسماع مثل النسب والأملاك المطلقة، ومنها ما يشترط فيه السماع والمعاينة مثل العقود والأقارير. فيشترط فيها مشاهدة العاقد والمقر وسماع قولهما. واختلفوا في العتق والولاء والنكاح والوقف أنها إن هل تثبت بالتسامع، فأثبتها بعضهم كالنسب، ولم يثبتها بعضهم إلا بأن يسمع من المباشر مشاهدة. وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر: إن عرفتها تشهد وإلا فلا. وجاز شهادة المختبئ. قال عمرو بن حريث: كذلك يفعل بالكاذب الفاجر. قال الحسن: يقول: لم يشهدني على شيء، ولكني سمعت كذا وكذا. ومن أقام حجة على غائب بحق بين يدي القاضي فسمعها وحكم به، وكتب إلى قاضي بلد الخصم وأشهد على حكمه، فأجازه بعض أهل العلم، وهو قول مالك والشافعي. وجوز بعضهم سماع الشهادة على الغائب ولم يجوزها الحكم، بل يكتب إلى قاضي بلد الخصم على وجه الخصم، وهو قول أصحاب الرأي. وجوزوا إذا كان له اتصال بالحاضر، وقال بعضهم: الحاكم جائز إلا في الحدود. وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم. وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، ويروى عن ابن عمر نحوه. وكان ياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود. فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور، قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله. والعدد في الشهادة شرط حتى لا يثبت الحكم بقول شاهد واحد، وكذلك المزكي يشترط أن يكون اثنان، وكذلك المقوم. وأجاز بعضهم تزكية الواحد. قال أبو جميلة: وجدت منبوذا فاتهمني عمر فقال عريفي إنه رجل صالح، قال كذاك اذهب علينا نفقته. فأما القائف فواحد كالقاضي، وإذا لم يعرف القاضي لسان الخصم فهل يكتفي بمترجم واحد؟ اختلف أهل العلم فيه، فذهب بعضهم إلى أنه لا بد من مترجمين كالشاهد والمزكي، وهو قول الشافعي. وذهب قبل إلى أنه يكتفى إلى أنه يكتفي بمترجم واحد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت ليتعلم كتاب اليهود فيكتب إليهم ويقرأ له كتبهم. وقال عمر: وعنده عثمان وعلي وعبد الرحمن، ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن بن حاطب: فقلت نخبرك بصاحبها الذي صنع بها. وقال أبو جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. اختلف قول الشافعي في الخارس والقاسم هل يشترط أن يكون اثنان، واختلف أصحابه في المسمع إذا كان القاضي أصم. باب من شهد قبل السؤال. قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي، قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت، قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، قال أخبرنا حاوى أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زهير بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. هذا حديث اختلف على مالك في روايته، فروى عبد الله بن مسلمة هكذا، وقال عن أبي عمرة، وروى مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك، وقال عن أبي عمرة الأنصاري أنه قال: قال أبو عيسى، وهذا أصح لأنه قد روي من غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني، وروي عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني غير هذا الحديث، وهو صحيح أيضا، وأبو عمرة هو مولى زيد بن خالد. قال الإمام: وقد صح عن عمر بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أقال بعد قرنه قرن مرتين أو ثلاثا، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويحلفون ولا يستحلفون. قال الإمام: إذا ادعى رجل حقا على آخر فشهد به رجل قبل أن يستشهده الحاكم بطلب صاحب الحق فلا حكم بشهادته، ولا يحكم بها الحاكم، كما لا تحسب يمينه في قطع الحقوق قبل استحلاف الحاكم. واختلفوا في وجه الجمع بين الحديثين. قبل قيل أراد بخير الشهداء أن يكون عند رجل شهادة لرجل ولا يعلم بها صاحب الحق فيخبره بها ولا يكتمه، فقوله يشهدون ولا يستشهدون أراد به إذا كان صاحب الحق عالما به فشهد الشاهد به قبل الاستشهاد. وقيل الأول في الأمانة تكون لليتيم لا يعلم بمكانها غيره فيخبره بما يعلم من ذلك. وقيل أراد بالأول سرعة إجابة الشاهد إذا استشهد لا يمنعها ولا يؤخرها. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال سعد بن جبير: هو الذي عنده الشهادة، فكل من تحمل شهادة فدعي لأدائها ولا عذر له في التخلف يجب عليه أن يجيب إليه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقيل في قوله عز وجل: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي لا تتبعوا الهوى فرارا من إقامة الشهادة. وقيل معناه: لا تتبعوا الهوى لتعدلوا، كما قيل: لا تتبعن الهوى لترضي ربك، أي أنهاك عنه لترضي ربك. فأما إذا دعي للتحمل وثم من يتحملها فيستحب أن يجيب إليه إن كان من أهله ولا يجب، فإن لم يكن ثم من يتحملها فعليه الإجابة إليه. وهو من باب فروض الكفايات كرد السلام والصلاة على الجنائز والجهاد. وقيل في قوله يشهدون ولا يستشهدون أراد به شهادة الزور، وكذلك قوله يحلفون ولا يستحلفون أراد أن يحلف على شيء هو فيه آثم، بدليل أنه قد روي في بعض الروايات ثم يفشو الكذب. وقيل أراد به الشهادات التي يقطع بها على المغيب فيقال فلان في الجنة وفلان في النار، وفيه معنى التألي على الله وقد زجر عنه. قال الإمام: يحتمل أن يكون الأول فيما يقبل فيه إشارة الحسبة من الزكوات والكفارات ورؤية هلال رمضان والحقوق الواجبة لله سبحانه وتعالى والطلاق والعتاق ونحوها، وقوله يشهدون ولا يستشهدون في حقوق العباد من البيوع والأقارير والقصاص وحد القذف ونحوها، فلا تصح شهادة الشاهد فيه إلا بعد تقدم الدعوة ومسألة الحاكم شهادته بعد طلب المدعي. باب اليمين على نية المستحلف. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي. اليمين على نية من سيدنا. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال عن مسلم بن الحجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الله بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. هذا حديث صحيح لا يعرف إلا من حديثه هشيم وعبد الله بن أبي صالح وأخو سهيل بن أبي صالح وبهذا الحديث عن مسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال عن هشيم عن عبد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين على نية المستحلف. قال أبو عيسى: العمل على هذا بعض أهل العلم، يقول أحمد وإسحاق وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إن كان المستحلف ظالما فالنية نية الحالف، وإن كان مظلوما فالنية نية المستحلف. وقول: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، أي يجب أن تحلف على ما يصدقك به صاحبك إذا حلفت. باب تغليظ اليمين. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المحيي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الصالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ومنع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. هذا حديث صحيح. قيل إن بعض الذين لأن الله سبحانه وتعالى ومشان هذا الوقت فقيل: حفظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. فروي عن صحابة أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ويجد ما فيها ملكة النهار، فأطر فيها الأعمال التي اكتسبها العبد من أول النهار، مما يؤكد تعظيم حرمة هذا الوقت. قول الله سبحانه وتعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. قيل: أراد به صلاة العصر. قال الخطابي: ويحتمل أن يقال إن الغالب من حال التاجر أنه إنما ينفق من ربح ربحه أو فضل استفضله في بياض النهار، وقد يتفق أن لا يربح ربحا وبعد العصر وقت منصرفه. فإذا اتفقت له صفقة بعد العصر حرص على إمضائها باليمين الكاذبة لينفق من الربح ولا ينصرف من غير زيادة. قال الإمام: إذا توجه اليمين على رجل في أمر عظيم خطره من قصاص أو عقوبة أو نكاح أو طلاق أو عتاق أو مال بلغ نصابا، فتغلظ تلك اليمين بالمكان والزمان. فالمكان أن يحلف بين الركن والمقام إن كان بمكة وإن كان بغيرها، فتحت المنبر في الجامع. وفي الزمان أن يحلف بعد العصر ويخوف بالله، ويقرأ عليه قوله عز وجل: إن الذين يصدقون بعد الله وأيمانهم ثمن قليلا، ليرتجع إن كان فيها مبطلا. قال المفسرون في قوله: تحبسونهما من بعد الصلاة، أي صلاة العصر، على تأكيد اليمين على الحالف. قال الشافعي: وهذا قول الحكام المكيين ومفتيهم. ومن حجتهم فيه أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت فقال: أعلى دم؟ قالوا: لا. قال: أفعل عظيم من الأمر؟ قالوا: لا. قال: لقد خشيت أن يهبأ الناس بهذا المقام. قال ابن أبي مليكة: كتبت إلى ابن عباس في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى، كتب أن احبسهما بعد العصر ثم اقرأ عليهما: إن الذين يشربون عن
لقد خشيت يبهأ الناس.
قال: لقد خشيت أن يهبأ الناس يبهأ بهذا المقام. يبهأ الناس يعني
تحته تقل هيبتهم يعني.
نعم سيدي. ثم اقرا عليهما ان الذين يشترون بعهد الله بايمانهم ثمنا قليلا ففعلت فاعترفت وكتاب ابي بكر الصديق يحلف عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وان عثمان ردت عليه اليمين على المنبر فاتقاها وقال اخاف ان يوافق قدر وقال اخاف ان يوافق قدر بلاء فيقال يمين
قدر بلاء
فيقال بيمينه. كتاب القصاص
بس
باب تحريم القتل خلص. نعم
بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.